صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
مستمعين في كل مكان، أهلا بكم إلى هذه الحلقة من أمنك بأمان، وفيها لهذا اليوم قراءات من العدد الجديد لمجلة الأمن العام، إصلاح الإدارة وبناء الدولة، بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. احترام الدستور، بناء الدولة وتطبيق القوانين. نافذة دولية على قوات قسد في ظل المشهد السوري الجديد، توقيع الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي. وفي مكتبة العميد، قصة حفيد الشاعر المهجري بديع الخوري، يرويها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. صدر العدد 37 بعد 100 شباط 2025 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه موضوع الغلاف، العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، عهدي هو عهدكم وتعهداتي مسؤوليتنا جميعا، كيف قرأت الكتل النيابية خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف، أي أولويات للمجلس النيابي في العهد الجديد، أي قواسم مشتركة بين خطاب القسم والبيان الوزاري، عودة الروح إلى القصر الجمهوري، لبنان على موعد حذر مع 18 من شباط، الألغام والقنابل العنقودية وخطرهما في الجنوب، قراءة قانونية في اتفاق وقف النار، تقارير إقليمية ودولية تتناول الهدنة في غزة، الأوضاع في العراق وسوريا، الصراع السياسي في فرنسا، وعلاقات واشنطن بجيرانها ما بعد انتخاب دونالد ترامب، قضية الشهر، كل ما يجب أن تعرفه عن التجسس الإلكتروني، لبنان على مفترق التحولات الاقتصادية والإصلاح المالي، بوابة لعهد جديد، الأملاك البحرية المستباحة بالأرقام، الفاتورة الاستشفائية تثير جدلا ماديا وخدماتيا، مئوية منصور الرحباني، قرأ الماضي واستشف المستقبل، إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb.
أمنك بأمان،
أهلا بكم من جديد. بعد 2 يوما على نهاية ولاية الرئيس السابق للجمهورية العماد ميشيل عون، وعامين و131 يوما على أولى المهل التي كان يفترض أن ينتخب خلالها رئيس الجمهورية من أعضاء مجلس النواب ضمن مهلة 60 يوما الفاصلة عن نهاية ولاية الرئيس السلف، انتخب الرئيس 14 للجمهورية العماد جوزيف عون. هكذا تحول 9 كانون الثاني 2025 تاريخا جديدا ومستحدثا لنهاية ولاية الرئيس العتيد للجمهورية اللبنانية الممتدة ل6 سنوات، والتي ستنتهي في 9 كانون الثاني من العام 2031. وقد تعددت التواريخ الخاصة بهذا الحدث الدستوري غير المنتظم بفعل الفشل في انتخاب الرئيس من ضمن المهل الدستورية أكثر من مرة، وبعدما بقيت لفترة طويلة مرتبطة بتاريخ 23 أيلول حتى العام 1988، حيث بدأ مسلسل الشغور الرئاسي حتى انتخاب الرئيس 11 للجمهورية الراحل الياس الهراوي لعام 1989، بعد 14 شهرا من خلو سدة الرئاسة، لتليها أطول فترات الشغور والتي امتدت على مدى 29 شهرا ما بين نهاية ولاية الرئيس 12 العماد ميشيل سليمان في 25 أيار 2014، وحتى انتخاب الرئيس 13 العماد ميشيل عون في 31 تشرين الأول 2016. جاء هذا الإنجاز الذي طال انتظاره في الجلسة الانتخابية 13 لانتخاب الرئيس، التي انتهت في دورتها الثانية بصعود الدخان الأبيض من ساحة النجمة بانتخاب قائد الجيش العماد جوزيف عون ب 99 صوتا، ووجدت 9 أوراق بيض، وسمى 13 نائبا السيادة والدستور، فيما حملت ورقتان اسم شبل الملاط واعتبرت 5 أوراق ملغاة.
إيماني ساطع يا بحر الليل، إيماني الشمس المدى والليل، ما بيتكسر إيماني ولا بيتعب إيماني، أنت اللي ما بتنساني. إيماني ساطع يا بحر الليل، إيماني الشمس
أمنك بأمان.
في هذا العدد: احترام الدستور، بناء الدولة وتطبيق القوانين، توقيع الأمن العام. شكل خطاب القسم الذي ألقاه رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بعد انتخابه في 9 من كانون الثاني 2025 محطة متقدمة في مقاربة السلطة السياسية العليا الجديدة للمسار المتوقع في وضع الأسس والعناوين الرئيسية لإدارة شؤون الدولة خلال السنوات الست المقبلة. انطلق الرئيس في خطابه من ثابتة أساسية عرف فيها الواقع بأن لبنان في أزمة حكم وحكام وعدم تطبيق الأنظمة أو سوء تطبيقها وتفسيرها وصياغتها، لينتقل منها إلى تحديد رؤى وثوابت العهد للمرحلة المقبلة لجهة السياسات الأمنية والاقتصادية، التمسك بالحفاظ على الاقتصاد الحر والملكية الفردية واحترام حرية الإعلام وحرية التعبير ضمن الأطر الدستورية والقانونية، الرعاية الاجتماعية وعدم التهون في حماية أموال المودعين والاستثمار في المدرسة الرسمية والجامعة اللبنانية، مفهوم الديمقراطية وصورة لبنان في الخارج والاغتراب اللبناني وضمان حق المغتربين في التصويت الانتخابي، فلسفة المحاسبة والرقابة ومركزية الدولة والإنماء، محاربة البطالة ومكافحة الفقر والتصحر البشري والبيئي. ثوابت العهد في عدم التفريط بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والتمسك بمبدأ رفض توطين الفلسطينيين، ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية كحكم عادل والطعن بدستورية أي قانون يخالف أحكام الدستور واحترام فصل السلطات والحفاظ على قدسية الحريات الفردية والجماعية، ويكون الجميع تحت سقف القانون، فلا مافيات أو بؤر أمنية، لا تهريب أو تبييض أموال أو تجارة مخدرات، لا حمايات أو محسوبيات، لا حصانات لمجرم أو فاسد أو مرتكب. العمل مع الحكومة المقبلة والمجلس النيابي على مشروع قانون جديد لاستقلالية القضاء وتفعيل هيئة التفتيش القضائي وتبسيط أصول المحاكمات وأصلاح السجون وتسريع بث الأحكام، تطوير قوانين الانتخابات والعمل على إقرار مشروع قانون المركزية الإدارية الموسعة، تعيين الهيئات الناظمة وتأسيس إدارة حديثة إلكترونية لا حصرية ولا مركزية تحسن إدارة أصول الدولة وتمنع الاحتكار، تعزز المنافسة وتحمي المستهلك وتمنع الهدر، تفعل أجهزة الرقابة وتحسن التخطيط وأعداد الموازنة وإدارة الدين العام. ممارسة دور رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة وكرئيس للمجلس الأعلى للدفاع، تأكيد حق الدولة في احتكار حمل السلاح وتطبيق القرارات الدولية واحترام اتفاق الهدنة، الدعوة إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطنية على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية بما يمكن الدولة اللبنانية من إزالة الاحتلال الإسرائيلي ورد عدوانه عن كل الأراضي اللبنانية وعدم الرهان على الخارج في الاستقواء على بعضنا البعض. الاستثمار في الجيش في أن يكون لديه عقيدة قتالية دفاعية يحمي الشعب ويخوض الحروب وفقا لأحكام الدستور، ضبط الحدود وتثبيتها جنوبا وترسيمها شرقا وشمالا وبحرا، ومنع الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وتفعيل عمل أجهزة القوى الأمنية على اختلاف مهامها كأداة أساسية لحفظ الأمن وتطبيق القوانين. إعادة إعمار ما هدمه العدوان الإسرائيلي في الجنوب والبقاع والضاحية وجميع أنحاء لبنان بشفافية، علاقات لبنان الخارجية وإقامة أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة والصديقة والمجتمع الدولي على قاعدة الاحترام المتبادل بما يحفظ سيادة لبنان وحرية قراره، بناء شركات استراتيجية مع دول المشرق والخليج العربي وشمال إفريقيا ومنع أي تآمر على أنظمتها وسيادتها، وممارسة سياسة الحياد الإيجابي. علاقات لبنان مع الدولة السورية وبدء حوار جدي وندي معها بهدف معالجة كل المسائل العالقة، احترام سيادة واستقلال كل من البلدين وضبط الحدود في الاتجاهين، عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي منهما، معالجة ملف المفقودين والسعي إلى وضع آلية واضحة قابلة للتنفيذ الفوري تعيد النازحين السوريين في لبنان إلى وطنهم. في الخلاصة، طرح الرئيس عون خطة متكاملة متراصة دعا إليها كل المؤمنين والراغبين في بناء دولة من نواب ووزراء وقضاة وأحزاب ومجتمع مدني إلى التعاون لتحقيق شعار العهد المبني على احترام الدستور وبناء الدولة وتطبيق القوانين. التوقيع: الأمن العام، احترام الدستور، بناء الدولة وتطبيق القوانين.
بأمان.
إصلاح الإدارة وبناء الدولة بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي. تعرض القطاع الإداري الرسمي في لبنان منذ بدء الأحداث في العام 1975 إلى شتى أنواع التخريب نتيجة عوامل كثيرة أدت في نهاية المطاف إلى انهيارات متعددة في هيكلية الإدارة الرسمية. قبل تعداد الأسباب التي أدت بالإدارة الرسمية إلى ما نحن عليه، لابد من إلقاء نظرة موجزة على القطاع الإداري الرسمي الذي يتألف من رئاسة الجمهورية والمديريات التابعة لها، رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الرقابية والإدارات العامة والمحاكم الشرعية والمذهبية والمجالس والصناديق والهيئات والمؤسسات العامة التابعة لها، الوزارات والمديريات والدوائر والهيئات التابعة لها. تشكل هذه المؤسسات الإدارة التنفيذية للدولة اللبنانية، يديرها موظفون ضمن هيكلية متكاملة تحكمها وتديرها القوانين والأنظمة، وكل منها يتمتع بصلاحيات محددة. قبل العام 1975 كانت الإدارة الرسمية تعمل بشكل طبيعي نتيجة التزام الموظفين بواجباتهم أولا والرقابة الصارمة من الأجهزة المعنية ثانيا، لكن مع بداية الأحداث المؤلمة تمكنت قوى الأمر الواقع اللبنانية منها وغير اللبنانية من فرض سلطتها الميليشياوية والحزبية في مناطق سيطرتها على الإدارة والموظفين، ففرضت الرسوم الخوات على القطاع الخاص وشاركت الدولة في مداخلها وأجبرت الموظفين على العمل لمصلحتها وتنفيذ مطالب زعمائها في مقابل تأمين الحصانة لهم في مواقعهم وحمايتهم من أي تدابير عقابية. تحولت الإدارة إلى أداة طيعة في يد هؤلاء وسادت الفوضى المنطقة حتى ولادة الجمهورية الثالثة عام 1990 على أنقاض الجمهورية الثانية التي تأسست عام 1943 بعدما دفنت جمهورية العام 1926. في الجمهورية الثالثة كان هناك قرار بإعادة تنظيم الإدارة في لبنان، لكن من دون اتخاذ أي إجراء بحق كل من ساهم في تدميرها. على العكس من ذلك، عمدت السلطة إلى رفع شعار عفى الله عما مضى وسامحت كل من أفسد أو أثري عن طريق الرشا والأعمال غير القانونية. وبدلا من تنظيم الإدارة على أسس حديثة ومتطورة، عمدت السلطة إلى إنشاء مؤسسات رديفة للإدارات الرسمية القائمة وسمحت للعناصر الميليشياوية والحزبية بالانخراط في المؤسسات الرسمية من دون المرور بمجلس الخدمة المدنية ولا بتطبيق القوانين قوانين التوظيف، فأغرق هؤلاء الإدارات العامة من دون أن يقدموا لها أي قيمة إضافية. وسادت سياسة المحاصصة في التوظيف والتعيينات حتى يومنا هذا، فانتقلت سلطة الأمر الواقع الميليشياوي إلى الدولة وأضحت أمرا واقعا في الإدارة الرسمية. كل المعطيات تشير إلى أن الإدارة في لبنان تمر بظروف صعبة، عدا عن أن معظم الدول ربطت مساعدة لبنان بتخطي أزماته المالية والاقتصادية عبر إجراء إصلاحات في القوانين وترشيد الإدارة ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي وإنشاء إدارة شفافة يديرها موظفون يطبقون القوانين على أنفسهم انطلاقا من مفهوم الوظيفة العامة التي تفرض على كل موظف أن يؤدي عمله في خدمة الصالح العام ويخضع للرقابة وللأحكام القانونية والتنظيمية التي تحكم الوظائف العامة. لا شك في أن القانونين الإداري والوظيفي في حاجة إلى إصلاحات، وطبعا هذا الأمر يفرض اتخاذ قرارات جريئة وإصدار تشريعات حديثة لتكون للدولة اللبنانية إدارة تؤمن الخدمة العامة وتضبط القيود وتحافظ على العتاد وأملاك الدولة وتوفر للموظف حياة كريمة. الموظف والوظيفة هما الحلقة الأساسية كما يقول العميد منير عقيقي، هذه الحلقة التي تربط المواطن بالدولة من جهة وتحافظ على مؤسساتها من جهة أخرى. ولكي تكون متينة وثابتة يتوجب أن تؤمن السلطة السياسية للموظف كل أشكال الدعم التي تساعده على القيام بوظيفته على أكمل وجه، فيكون محصنا في وجه الإغراءات التي قد يتعرض لها. هذه الأمور لا تتحقق إلا بضمان ما يلي: أولا، تأمين راتب مناسب واعتماد سياسات تربوية وإسكانية وصحية ونقل تخفف عن كهل الموظفين وعائلاتهم صعوبات العيش. ثانيا، قيام الرقابة القانونية والإدارية بواجباتها والتأكد من حسن سير الأمور في الإدارات. أخيرا، إن القوانين مهما كانت حديثة ومتطورة لا تصلح ولا تطبق مع موظفين فاسدين أو جهلة، لذا المطلوب مع أي مشروع إصلاحي تعيين موظفين مؤهلين وأكفاء، لأن من هنا تبدأ عملية إصلاح الإدارة على طريق الألف ميل في بناء الدولة. إصلاح الإدارة وبناء الدولة، هذا العنوان بقلم رئيس التحرير المسؤول لمجلة الأمن العام العميد منير عقيقي.
أرضي عم بتقاسي
حاجتها حرام يكفينا مقاسي وعولو كلام أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام يكفينا مقاسي وعولو كلام طلاب المدارس وجراس الكنائس والجندي والفارس أصوات الأدان كلن عم بيصلوا تيحل الزمان.
أمنك بأمان.
في الصفحة 10 من العدد الجديد لمجلة الأمن العام خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف دعوتان إلى التغيير، لماذا اختارت غالبية الكتل تكليف نواف سلام؟ انتهى الشغور الرئاسي بانتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية وتكليف القاضي الدكتور نواف سلام تشكيل الحكومة، وبشرت فورا إجراءات تشكيل الحكومة مع تعهدات من الرئيسين بتحقيق التغيير المرتجى لبناء دولة المواطنة العادلة القادرة، وكان لمجلس النواب الدور الأكبر في هذا الإنجاز الدستوري سواء بالتوافق على انتخاب رئيس الجمهورية أو بتسمية الرئيس المكلف. لم يكن المجلس النيابي على قلب واحد في تسمية الرئيس نواف سلام، لكنه لم يمنع حصوله على غالبية نيابية وازنة 84 نائبا مكنته من المباشرة فورا في إجراء الاستشارات النيابية غير الملزمة لاستنزاج آراء النواب في شكل الحكومة. الأمن العام حاورت عضو كتلة الجمهورية القوي النائب فادي كرم وعضو كتلة لبنان القوي النائب سليم عون وعضو مجموعة التغيير النائب ياسين ياسين. تتابعون هذه الحوارات على صفحات المجلة في عددها الجديد ومن خلال الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb.
الأرض للجميع لنحيا كلنا سلام للجميع في العالم ولنا الأرض للجميع لنحيا كلنا سلام للجميع.
أولويات النواب بعد انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة، خلية النحل وحالة طوارئ تشريعية تواكبان، هذا العنوان في مجلة الأمن العام بقلم أكرم حمدان. الأمن العام التقت عضو تكتل التوافق الوطني النائب حسن مراد، عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام، عضو تكتل الجمهورية القوي النائب راز الحاج، وعضو كتلة نواب التغيير النائب وضاح الصادق. هذه المقابلات في العدد الجديد. سؤال مطروح في الصفحة 18 من مجلة الأمن العام بقلم جورج شاهين، لماذا الخلط في بداية كل عهد بين خطاب القسم والبيان الوزاري؟ لجأت الأمن العام إلى مناقشة هذه العناوين بخلفياتها السياسية والقانونية والدستورية في حديثين مع الوزيرين السابقين البروفيسور إبراهيم نجار والمحامي رشيد درباس، فالتقيا في جوانب من قراءاتهما لما يتميز كل منهما في شكله ومضمونه وهدفه، وصولا إلى قراءة شبه موحدة خصوصا عند الحديث عن الغاية من كل منهما، فالأول يشكل إعلان نيات والثاني آلية تنفيذية للحكم. خلال حلقات هذا الشهر من أمنك بأمين سنضيء على المزيد من الموضوعات الواردة في العدد الجديد لمجلة الأمن العام. ندعوكم دائما لمتابعة هذه الموضوعات كاملة والمقابلات الخاصة على الموقع الإلكتروني www.general-security.gov.lb ومن خلال صفحات المجلة الموجودة في المكتبات.
يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا، بيروت يا بيروت دخلك لا تنحن.
يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا،
بيروت يا بيروت
دخلك لا تنحن.
انت الحب الغني وانت البيت الهني، انت الحب الغني وانت البيت الهني، وانت الزمان الباقي بوراق السنين.
يا
حبيبتنا يا حبيبتنا يا حبيبتنا بيروت يا حبيبتنا يا حبيبتنا يا حبيبتنا بيروت
يا حبيبتنا بيروت شو صاير بالدنيا
بيروت يا بيروت
دخلك لا تنحني
أمنك بأمان.
نستكمل هذه الحلقة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام، وننتقل الآن إلى الإقليم، نتحدث عن العلاقات الروسية السورية. دعونا نتابع معا.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
للمرة الأولى منذ سقوط نظام بشار الأسد يحصل تواصل رسمي بين موسكو وقيادة سوريا الجديدة المتمثلة بالرئيس المؤقت أحمد الشرق، ويصل إلى دمشق وفد روسي رفيع المستوى ضم نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ومبعوث الرئيس بوتين الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، ويأتي ذلك بالتوازي مع تعزيز أوروبا ضغوطها على القيادة السورية الجديدة لإخراج روسيا التي تمتلك قاعدتين عسكريتين في البلاد طرطوس البحرية وحميميم الجوية في محاولة لاستثمار التغيرات الحاصلة في سوريا، كما جاءت الزيارة أكيد في سياق تعزيز العلاقة التاريخية بين البلدين على قاعدة المصالح المشتركة. شكلت هذه الزيارة نقطة تحول مهمة في نظر روسيا إلى الملف السوري، وحملت رسالة مفادها أن اهتمام موسكو في سوريا لا يزال قائما على الرغم من تحول عنوان الحكم في سوريا بعد سقوط نظام البعث، وبالتأكيد فإن روسيا تنظر إلى سوريا من الزاوية الجيوسياسية وليس من زاوية نظام أسد أو وجود بشار أسد من عدمه، ولذلك فإن هذه الزيارة حملت دلالات مهمة وشكلت مؤشرا إلى طبيعة العلاقة التي ستكون في المرحلة المقبلة. منذ تسلمها الحكم في البلاد وجهت قيادة الشرع إلى موسكو رسائل إيجابية قبلتها موسكو بالمثل، ولوحظ أن فصائل تحرير الشام لم تقترب من القواعد الروسية، وأن الحكومة السورية لم تقم بإلغاء أي استثمار روسي، وكان تأكيد من الرئيس بوتين أن موسكو راغبة في إقامة علاقات مع سوريا الجديدة وأنها تبحث عن قضية مشتركة، وفي المقابل كان إقرار من الشرق أن روسيا هي ثاني أقوى دولة في العالم ولا أهمية كبيرة، مشددا على أن دمشق مصالح استراتيجية مع موسكو، ومعبرا عن تطلعه إلى إقامة علاقة تحقق مصالح الشعب السوري أولا. على الرغم من تطمينات الشرق لروسيا، فإن موسكو تدرك أنه في ظل التحول الكبير الحاصل في سوريا لا يمكنها إلا أن تبحث عن بدائل وسياسات أخرى. هي تدرك أن دورها سيتراجع في هذه الدولة العربية التي استثمرت فيها طويلا، وبات عليها الآن أن تبحث عن موقع جديد في المياه الدافئة البحر المتوسط يوفر لها الطريق لإسناد مشاريعها الكبرى في القارة الإفريقية، ولن تجد بديلا لذلك سوى الشرق الليبي وتحديدا حيث يوجد المقر الرئيسي في برقة، وهذه تابعة لسيادة الجنرال حفتر. في الواقع تجد روسيا السورية إذا صح التعبير تجد نفسها في مأزق الحفاظ على الموقع والدور، ومن السهل على رئيس بوتين القول أن روسيا لم تخسر في سوريا وما زالت موجودة، ولكن من الصعب تجاهل الوقائع بصرف النظر عن توقعات المستقبل. فالنظام الذي أنقذه بوتين بعملية عسكرية كبيرة عام 2015 سقط، وكان سقوطه عظيما، ورئيسه هرب إلى موسكو تاركا كل شيء وراءه ينهار، إلى جانب خروج إيران حليفة روسيا بشكل كامل وبخسارة موجعة. سقوط النظام السوري أخرج إيران من دون دور روسي، ويكاد يخرج موسكو أيضا، خصوصا في ظل الإصرار الأوروبي على إخراج روسيا كشرط لإعادة الأعمار وتقديم المساعدات وشطب هيئة تحرير الشام من لائحة المنظمات الإرهابية. الأنظار تتجه إلى تحديدا إلى مسألة القواعد العسكرية الروسية في الساحل السوري. إشارة إلى معلومات دبلوماسية، فإن المحادثات لم تكن إيجابية بالكامل، كانت محادثات لا نقول سلبية ولكنها حذرة جدا، لم تصل إلى نتيجة، وعلم أن تسليم القيادة السورية باستمرار القواعد الروسية جاء مشروطا بسلسلة شروط غير مقبولة روسيا، من هذه الشروط مثلا تواجد أمني سوري في محيط القواعد الروسية وتسليم رجال النظام الذين لجأوا إلى القاعدة وما زالوا فيها أو الذين لجأوا إلى موسكو، ومصادرة الأموال التي تقدم مئات الدولارات من رجال النظام السوري موجودة في مصارف أو في شركات روسية. الموضوع بحاجة إلى إعادة بحث إلى استكمال. ولهذا السبب وجه بوغدانوف دعوة رسمية للشرع لزيارة روسيا والاستكمال البحث في هذا الملف المعقد. وما حصل أن مصير الوجود العسكري الروسي في الساحل السوري لم يبت في زيارة بوغدانوف. هذه مسألة ستكون تحديدا محل نقاش تركي روسي، خصوصا أن ألمانيا وفرنسا طلبتا من أحمد الشرع أن نطلب من روسيا إقفاء قواعدها في اللاذقية وطرطوس وجبلة. لكن الخلافات السياسية بين تركيا مع كل من ألمانيا وفرنسا ودعمهما لقوات سوريا الديمقراطية قسد الكردية جعلت أنقرة تميل إلى بقاء الوجود العسكري الروسي بشكله الحالي على المدى المنظور. ويمكن القول أن المسألة الآن هي مسألة تعني مباشرة روسيا وتركيا، مسألة القواعد العسكرية، ذلك أن أنقرة تنظر إلى تقاطع مصالحها مع روسيا كورقة سياسية مهمة لدعم موقفها في بعض نقاط الملف السوري مثل المسألة الكردية. موسكو لها اتصالات مفتوحة مع فصائل الكردية في شمال شرق سوريا، هذا يساعد أنقرة في تعزيز نفوذها وحسم الورقة الكردية التي تقلق أردوغان. كذلك فإن بين موسكو وأنقرة تعاون واسع في التفاف روسيا على القوات الأمريكية الغربية، وما لذلك من عائدات اقتصادية ومالية مهمة بالنسبة لأنقرة، كما أن حكومة أردوغان تحاول أن تلعب أدوارا وسطية في الملف الأوكراني، وهذا يدفعها إلى حفظ وتعزيز مصالح روسيا في سوريا. قابلت روسيا التغيير في سوريا ببراغماتية واضحة على رغم منحها اللجوء الإنساني للرئيس الأسد، وحاولت أن ترقب العلاقات التاريخية بين روسيا وسوريا إلى مستوى العلاقات بين الدول للأفراد. ولم تخلو التعليقات الروسية على الأحداث السورية من توجيه انتقادات إلى النظام السابق، مستغربة كيف أنه لم يقبل انفتاح على المعارضة ولم يتجاوب مع عملية جنيف التي تنص أصلا على الانتقال السياسي. وأحجمت روسيا على عكس إيران عن إلباس الحدث السوري قميصا تركيا، ولم تتهم أنقرة بالوقوف خلف هجوم الفصائل المسلحة السورية على الأراضي السورية وصولا إلى دمشق، على الرغم أنها كانت تراقب بذهول الأيام العشر الأولى التي هزت سوريا. وحافظت موسكو على علاقاتها الجيدة مع أنقرة على الرغم دعم الأخيرة لكييف عسكريا، والواقعية الروسية قابلتها واقعية أيضا من القيادة السورية الجديدة، بحيث لم تطلب من روسيا إخلاء قاعدتها فورا وأبقت الباب مفتوحا أمام الحوار بين دمشق وموسكو.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي في نافذة دولية.
كل شيء وطني بيلبق له نسمات الخطر مضواي، والتلج ملبس فرق له لولا تأخر منها حكاي. كل شيء وطني بيلبق له نسمات الخطر مضواي، والتلج ملبس تأخر منها حكاية. بيبقى بقلبي وعم بشتاق له، بعرف من بعثاته وجاي جاي جاي جاي
آخر محطات حلقة اليوم كما اعتدتم قصة من لبنان وعنه. هذه القصة يوقعها العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. نتابع معا الفقرة التالية.
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
عين أحد الأنسباء كدبلوماسي لدى سفارة المكسيك في بيروت، وهو أحد أحفاد الشاعر المهجري بديع الخوري نبكاسين. فتذكرت ما كتبه والدي المؤرخ جوزيف نعمي عن هذا الشاعر. بديع خليل الخوري هو أحد أبناء جيل يزهو بأمثاله من الشعراء المهجريين كمحبوب الشرطوني وويليام نعمي وغيرهما من نزلاء المكسيك والمتوفين في أرضها. وإذ نحن في صدد الكلام على الشعراء اللبنانيين في بلاد كورتيز، نرى من الغضاضة ألا نذكر الشاعر بديع الخوري الذي عاش مع أهلنا في تلك البلاد وعرفناه عبر مراسلاته معنا، وقد كتب جرج نصر سيرة حياته وسير مواطنيه البارزين في شتى المجالات في مجلة المشرق، ومن بعده في منشورات على انفراد اعتمدنا أخبارها إضافة إلى معلوماتنا الشخصية عن هذا الشاعر المغمور، ونأمل أن نخص كسين بدراسة ضافية تفيها حقها في مختلف المجالات. ولد بديع الخوري في سنة 1891 في بكسين. والده خليل أخ الطبيب شاكر الخوري المشهور بمهارته الطبية ونكاته ونوادره وصاحب كتاب مجمع المسرات. تلقى بديع علومه في مدرسة الحكمة وتميز بالذكاء والنجابة وسرعة الخاطر وقرض الشعر في سن مبكرة. وفي سنة 1912 غادر لبنان إلى المكسيك حاملا معه من ربوعه الجميلة الحنين إلى ذلك الوطن الذي رأى فيه النور لأول مرة. وفي المكسيك زاول التجارة ولم ينسى الأدب والشعر، فنشر روائع من نفسات قلمه بأسلوب عذب ونظم قصائد اتسمت بلغة سلسة تأثرت بأسلوب المهجريين، كما كتب مقالات أدبية تفيض شوقا وحنينا إلى وطنه تغنى فيها بأمجاد لبنان وجماله. وبينما كان يتابع مسيرته الأدبية والتجارية عاجلته المنية في 6 آب 1920 متأثرا بجراحة لاستئصال الزائدة الدودية، فقضى مأسوفا على شبابه قبل أن ينضج تفكيره ويغزر نتاجه الأدبي، وبفقده خسر الأدب عضوا نافعا من أعضائه وشاعرا رقيق المعاني سافي الوطنية، فبكاه أصدقاؤه في الوطن والمهجر، وبكى فيه لبنان مواطنا موهوبا لو عاش لأزدى له وللأدب والشعر أجل الخدمات. وفي خزانتنا رسالة من خطه تنطوي على أخبار خاصة مع أبيات من الشعر نظمها بمناسبة معينة قبل وفاته بمدة وجيزة. سمع بديع وهو في مهجره بأخبار المجاعة التي فتكت بأبناء لبنان خلال الحرب العالمية الأولى 14-18 وفي أيام السيطرة التركية، وبما أصاب اللبنانيين من هول هذه المجاعة ومن الأوبئة والمظالم، فهاله الأمر كما هال معظم الشعراء اللبنانيين المهجريين، ومنهم جبران خليل جبران ومخيل نعيمي وغيرهما. فكتب الأول مقالا بالغ التأثر تحت عنوان مات أهلي، ونظم الثاني قصيدة لا تقل عن مقال جبران تأثرا وحزنا وهي بعنوان أخي إن ضج بعض الحرب غربي بأعماله، وكنا نحفظها غيبا ونحن على مقاعد الدراسة. ولم يشأ بديع الخوري إلا أن يضم صوته إلى أصوات أخواته الشعراء في هذا المجال، فنظم قصيدة تنم عن مشاعره وأحاسيسه الوطنية، ومن أبياتها ناري فلا برد يطفئ تأججا ولا الفرات ولا العاصي ولا النيل، ونشر في جريدة الشعب تاريخ 20/1/1917 أبياتا من الشعر، ومنها فإن الردى بالسيف في ساحة العلا لأشرف من عيش الرقيب المسارق، ولا ارتضى عيش العبيد على الندى تسير وراء الترك نحو المذالق. والأبيات التالية مقتطفة من القصيدة نظمها في مدح المغفور له البطريرك حويك لمناسبة سفره إلى مؤتمر الصلح في باريس سنة 1919. سيد الشرق بلغ الغرب أن لم نزل للعلا نشد الرحالة مثل صنينا، أنت عصبة شعب وزر الأرز هيبة وجلالة. هذه نماذج من منظوماته، وقد تناقلت الجرائد بعد وفاته بعضا من قصائده ولا سيما جريدة الغربات في مكسيكو. أما مجموعة قصائده ومنظوماته المخطوطة فلا تزال في حوزة أحد أنسبائه في المكسيك، ونرجو أن تظهر إلى النور في مستقبل الأيام. شكرا.
كان هذا العميد ركن المتقاعد أدونيس نعمي في مكتبة العميد. صدر العدد 37 شباط 2025 من مجلة الأمن العام عن المديرية العامة للأمن العام، وفيه موضوع الغلاف. العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية: عهدي هو عهدكم وتعهداتي مسؤوليتنا جميعا. كيف قرأت الكتل النيابية خطاب القسم وبيان الرئيس المكلف؟ أي أولويات للمجلس النيابي في العهد الجديد؟ أي قواسم مشتركة بين خطاب القسم والبيان الوزاري؟ عودة الروح إلى القصر الجمهوري. لبنان على موعد حذر مع 18 منشوبات. الألغام والقنابل العنقودية وخطرهما في الجنوب. قراءة قانونية في اتفاق وقف النار. تقارير إقليمية ودولية تتناول الهدنة في غزة، الأوضاع في العراق وسوريا، الصراع السياسي في فرنسا، وعلاقات واشنطن بجيرانها ما بعد انتخاب دونالد ترامب. قضية الشهر، كل ما يجب أن تعرفه عن التجسس الإلكتروني. لبنان على مفترق التحولات الاقتصادية والإصلاح المالي، بوابة لعهد جديد. الأملاك البحرية المستباحة بالأرقام. الفاتورة الاستشفائية تثير جدلا ماديا وخدماتيا. مئوية منصور الرحباني: قرأ الماضي واستشف المستقبل. إلى الأبواب الدائمة في إحصاءات الشهر والوثائق المزورة، الرياضة والتسلية. يمكن الاطلاع على مضمون العدد على الرابط www.general-security.gov.lb. بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان. هذا البرنامج يأتيكم بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما، وتحيات شادي عقاد على الهندسة الإذاعية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.